وابغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الثامن بفضل الله سبحانه وتعالى في صحيح السيرة. كنا في الحلقة السابقة تكلمنا عن رعي النبي عليه الصلاة والسلام للغنم، وتكلمنا عن رحلته التجارية وقصة بحيرة الراهب، ورأينا كلام أهل العلم في هذه القصة من ناحية السند والمد، ورأينا مزاعم المستشرقين حول بحيرة والرد على مزاعم المستشرقين، ونستأنف بإذن الله رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام شهد وهو في العشرين من عمره صلى الله عليه وسلم حلف المطيبين. حلف المطيبين حديث عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه في المسند أحمد وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول شهدت حلف المطيبين ولا أحب أن أنكث أن يرجع فيه، ولو أن لي حم النعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام شهدت في رواية دار في دار عبد الله بن جدعان. إيه حلف المطيبين ده؟ المطيبين من الطيب العطر يعني. فكان العرب يضعون أيديهم في جفنة دم عندما يتعهدون على شيء، لكن هؤلاء وضعوا أيديهم في جفنة عطر طيب، لذا سموا بالمطيبين. اجتمعوا من بني هاشم ومن بني زهرة ومن بني أمية ومن بني مخزوم، فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان واتفقوا على إقامة العدل ورد الظلم عن المظلومين. ونحن نعلم أن إقامة العدل أصل من الأصول في على مدى تاريخ الناس، ليس في شرعنا فقط وإنما على مدى تاريخ الناس، فإن السماوات والأرض قامت بالعدل وعلى العدل، والله سبحانه وتعالى أمر بالعدل وحرم الظلم سبحانه وتعالى. إذن هذه قيمة فاضلة كانت عند الناس في الجاهلية أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إنه يعني لو أنه أعطي حمر النعم اللي هي النوق الحمر يعني، ودي أسمن ما عند العرب من نوق، فهذه لا تساوي أن ينكس أو يرجع النبي عليه الصلاة والسلام في حلف المطيبين الذي شارك فيه النبي عليه الصلاة والسلام في العشرين من عمره صلى الله عليه وسلم. في الخامسة والعشرين ذكرت كتب السير أن النبي عليه الصلاة والسلام شارك في حرب الفجار، وأنه كان ينبل أن يعطي النبل لأعمامه، لكن الحقيقة أن سند أو أسانيد قصة حرب الفجار ليست صحيحة، ليست صحيحة، لكن ذكرها أهل التواريخ، لكن من ناحية السند فيما أعلم ليس بين أيدينا سند صحيح يعني في قصة حرب الفجر. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في 35 من عمره صلى الله عليه وسلم شارك في بناء الكعبة عليه الصلاة والسلام. كيف شارك؟ حديث علي بن أبي طالب أيضا في المسند وغيره. كيف شارك النبي عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة؟ قريش أخذت تبني في الكعبة فشارك الجميع في بناء الكعبة، فلما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود فإنهم تنازعوا فيما بينهم في من ينال شرف أن يضع الحجر الأسود في مكانه، تنازعوا في ذلك واختلفوا اختلافا كبيرا وما اتفقوا على شيء في أول الأمر. كل بطن من قبيلة وكل قبيلة يريدون أن ينالوا شرف وضع الحجر الأسود في مكانه. ثم بعد هذا التنازع والتنافس اقترح بعضهم أن يحكموا أول داخل من باب بني شيبة، باب من أبواب الايه يدخل منها إلى الكعبة. فقالوا نرتضي، والكل جلسوا وارتضوا أن أول داخل سيدخل يحكم ويقول من الذي ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه. فإذا بالداخل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قبل البعثة بخمس سنوات، نحن قلنا كان في 35 من عمره صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فلما رآه الناس قالوا يعني ارتضوا وقالوا هذا الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، فاستبشروا خيرا بحكمه، لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام في 35 من عمره عليه الصلاة والسلام، فصلى الله عليه وسلم ارتضوا سيرتضون حكمه صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وعلم بالمسألة فجاء بثوب كبير وقال ضعوا فيه الحجر الأسود، فوضعوا فيه الحجر الأسود وأعطى كل قبيلة رأس قبيلة يعني زعيم القبيلة طرفا من الثوب، فحملت القبائل كلها الحجر الأسود حتى وصلوا إلى مكانه. طب هنا سيكون من الذي سيضعه؟ هم الجميع شارك في حمله، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام بيديه الشريفتين ووضعه مكانه صلى الله عليه وسلم، وبذلك نال النبي عليه الصلاة والسلام شرف وضع الحجر الأسود في مكانه قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وارتضت قريش بحكم النبي عليه الصلاة والسلام. في تسلسل الأحداث حسب سن النبي عليه الصلاة والسلام لم نقف عند زواج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة رضي الله عنها، إن هذا كان في 25 من عمر النبي عليه الصلاة والسلام وقبل مسألة بناء الكعبة ووضع حجر الأساس. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يتزوج وقصة تجارة مع خديجة وأنها أرسلت إليه أنها تريد أن تتزوج به، وقد رفضت الكثير ممن تقدم إلى الزواج منها من زعماء ورؤساء ووجهاء قريش وغير قريش أبد، وكانت قد تزوجت متزوجة قبل ذلك رضي الله عنها. وخديجة رضي الله عنها كانت امرأة سرية وكانت امرأة جميلة رضي الله عنها، لأن نحن لما بنسمع زواج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة تظن أنها تزوج امرأة عجوز، لا، خديجة رضي الله عنها كانت في قمة الجمال وكان يتنافس الرجال على الزواج منها وهي ترفض رضي الله عنها، حتى رأت أمانة النبي عليه الصلاة والسلام في رحلته التجارية لما وكلته في التجارة عنها، فأرسلت إليه من يوعز إليه أنها تريد أن تتزوج منه. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من خديجة رضي الله عنها. المشهور في كتب السيرة أن عمر خديجة رضي الله عنها عندما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كانت في 40 من عمره. والحقيقة هذه الرواية رغم شهرتها لكن الذي ذكرها هو الواقدي. واقدي معروف عند أهل العلم أنه كذاب، متروك وكذاب. وابن إسحاق وهي رواية الأصح ذكر أنها كانت في 28 من عمرها. وسبحان الله الرواية اللي هي الأصح تركوها، والمشتهر جدا أنها كانت في 40 من عمرها. ولعلنا إذا تأملنا في عمر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها 28 عند ابن إسحاق من ناحية السند يعني أصح من رواية الواقدي الكذاب. وفي رواية أنها في 35. لو أننا نظرنا إلى من ناحية كده طبائع الأمور فهي في الثامنة نقول أنجبت 28 عمرها أو في 40 أنجبت خديجة رضي الله عنها أربع بنات وذكرين، فأنجبت رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة، وأنجبت القاسم وبه كان يكنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعى به أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وأنجبت عبد الله. الذكراني طفلان دول ماتا في وهما صغار ولم يكن بعث للنبي عليه الصلاة والسلام. البنات الأربعة أسلمنا جميعا وأيضا ماتوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإسلام بعد البعثة، إلا فاطمة رضي الله عنها أصغر البنات، وهذه توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر قليلة، بستة أشهر على التقريب. فلو أننا نظرنا لو أن خديجة رضي الله عنها في 40 من عمرها وأنجبت يعني حملت وأنجبت هؤلاء، لو كل بين حمل وحمل سنتين 3 سنوات ستجد أنها تجاوزت 50 أو فوق أو فوق 50 من عمرها. ويعني لكن من ناحية طبائع الأمور والمرأة العربية تبلغ مبكرا وتحيض مبكرا، فالمرأة العربية في 9 من عمرها وقبل 9 من عمرها يعني تبلغ وتتزوج، لم تكن طفلة يعني أطفالنا الآن. هذه كانت طبائع الأمور وهذه كانت الأزمان هكذا، وهذا سنعود إليه إن شاء الله وقدر عند الكلام عن الزواج من عائشة رضي الله عنها. فأنا من ناحية الإسناد رواية ابن إسحاق أقرب من رواية الواقدي، ومن ناحية أنها أنجبت ما ذكرنا فيكون السن أقرب أنه يكون إلى ما دون 30 من أنها فوق في 40 أو فوق 40. الشاهد وخديجة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام ما تزوج عليها وظل معها صلى الله عليه وسلم منذ وهو كان في 25 من عمري إلى أن توفيت كما سنرى في 10 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أي توفيت والنبي عليه الصلاة والسلام في 50 من عمره صلى الله عليه وسلم لم يتزوج غيرها صلى الله عليه وسلم. وهذا سيفيدنا عندما نرد على مزاعم المستشرقين وأتباعهم الذين ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تزوج الكثير من النساء أنه كان مزواجا وكذا، وهذا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام كما يزعمون ما اقتصر على امرأة واحدة من في 25 هو من عمري حتى وصل إلى 50 من عمر، أي الفترة التي فيها قمة الشباب ومن يحتاج إلى الزواج والنساء يتزوج في هذه الفترة، ولكن لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وما تزوج إلا خديجة رضي الله عنها. إذن وصلنا إلى مشاركة النبي عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة وهو في 35 من عمره صلى الله عليه وسلم، وسنتوقف عند هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئت بغيتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني